رسول الله على آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد وقفنا على حديث أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال: يدا بيد. فقال: هكذا سمعت. هذان الخبران ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى ليبين مسألة الصرف، بعد أن ذكر أحاديث متقدمة في بيان الربا، وتكلمنا عن أنواعه. وتقدم معنا أن الأصناف الربوية لا بد في التبايع بها أن يكون هناك تماثل وتقابض في المجلس، وقلنا في الصرف المشترط فقط التقابض، معرفة القيمة والتقابض في المجلس. الحديث الأول يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق، أي لا يصرف الذهب بالورق دينا، أي لا بد أن يكون حالا. فالنسيئة هنا ربا، فالنسيئة هنا ربا. وتقدم معنا أنه يحمل عليه حديث أسامة الصحيحين: لا ربا إلا في النسيئة، أي في الصرف، في باب الصرف. ومثل أيضا حديث أبي بكر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء. هذه أصناف ربوية، لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، هاء وهاء، وكذلك الفضة بالفضة. فإذا اختلفت الأصناف جاز أن نبيع كيف شئنا بشرط التقابض في المجلس، معرفة القيمة مع التقابض في المجلس، معرفة القيمة لتحديد طبيعة المبيع، والتقابض في المجلس للخروج من ربا النسيئة، الخروج من ربا النسيئة. وهذا ما أشار إليه الراوي بقوله: فقال يدا بيد، فقال يدا بيد. وتكلمنا في الدرس الماضي عما يجري من الصرف والمخالفات الشرعية الموجودة في الساحة الآن، لا سيما في باب الحوالات، يقع خلل واضح في الصرف. من أمثلة الشائعة كذلك في الصرف المخالف لشرع الله جل وعلا ما يقع من البعض من إعطاء مال ليصرفه له، يعطيه مثلا 10 جنيهات ويريده أن يحولها له إلى جنيهات مفردة، فلا يجد عنده إلا 5، فيقول له: خذ 10 وأعطني 5 وأتيك فيما بعد أخذ 5 الباقية. هذا لا يجوز، والمخرج في ذلك أن يأخذ منه 5 دينا، أن يأخذ منه 5 دينا ثم يوفيه إياها. واضح هذه الصورة يا أخوان؟ ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب آخر، وهو باب الرهن. قال: باب الرهن وغيره. الرهن نوع من أنواع الضمان استعمله الشارع للمحافظة على الحقوق، فهو جائز شرعا وليس بلازم لحفظ الحقوق. ففرق بين المسألتين، هو جائز في الأصل، جائز، ولكن ليس بلازم في حفظ الحقوق. وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الرهن جائز في الحضر والسفر، بينما خالف في ذلك مجاهد وداود، وقالوا بل هو خاص بالسفر، ونزعوا بقول الله جل وعلا: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ويقرأ فرهن مقبوضة. ولكن الآية ليست للتخصيص، وإنما هي لبيان الجواز ولبيان الأسلم في حفظ الحقوق في مثل هذه الأحوال، بدليل ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم بالرهن وهو في المدينة ليس مسافرا. إذن الراجح مذهب الجمهور وأن الرهن جائز في الحضر والسفر. ساق المؤلف رحمه الله تعالى أخبارا في هذا الباب عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد، أي اشترى منه طعاما ولم ينقده الثمن، اشتراه دينا ورهنه درعا من حديد إلى السداد إلى الوفاء. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة، فأخذ من هذا جواز الرهن، وأخذ منه عموم الرهن في الحضر والسفر. أما الحضر فبحديث الباب وغيره مما يدل على ذلك، وأما السفر بالآية في خواتيم سورة البقرة. والحديث دل على جواز معاملة الكفار بالبيع والشراء، ولكن لا يجوز معاملة الحربيين بما يستعينون به على حرب الإسلام، هذا لا يجوز. كما أنه لا يجوز معاملة الكافر بما يقيم به دينه، ولا يجوز أن نتبايع معه بشيء يكون فيه امتهان لديننا، فلا نبيعه المصحف، لا يجوز أن نبيع الكافر المصحف، بل لا يجوز أن نمكنه أصلا من المصحف. وعلى الراجح لا يجوز أن نبيع له العبد المسلم لعموم قوله جل وعلا: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فربما قهره حتى على الإسلام ليتخلى عنه ويتنصر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. مطل الغني ظلم، من الأشياء التي يتفادى بها العبد مثل هذه المظالم الرهن. فإذا أحسست أن من بايعته ربما يماطل ويتحايل ويتلاعب، فهنا تطالب بالرهن، أن يرهنك شيئا ما حتى إذا مطلك استطعت أن تستخلص حقك من هذا الشيء المرهون. فقد أفاد الخبر أن هناك من يمطل، وليس المطل بلازم من جهة الفقر، فإنه من جهة الفقر يسمى إعسارا، هذا معسر، والله تعالى يقول: فنظرة إلى ميسرة. ولهذا الغالب على الماطل أن يكون واجدا عنده لكنه يماطل، فهذا ظلم. من استطاع الوفاء وماطل فهذا ظالم. ويستثنى من ذلك ما إذا كان صاحب الدين لم يطالب به، لأن الأصل في المطل أن تكون هناك مطالبة بالدين والمدين يماطل في السداد. أما إذا قال له: استمتع بها حتى أحتاجها أو نحو من ذلك، أو هو لا يضيق على صاحبه متى ما استطاع أدى، فهذا لا يسمى مطلا. حقيقة المطل تظهر عندما يطالب صاحب الدين المدين بالمال. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ظلم، أي هذا من الظلم، نسأل الله العافية والسلام. قال: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، أي إذا أحالك صاحب أو الذي عليه الدين، إذا أحالك الذي عليه الدين إلى رجل مليء قادر على السداد، فليس من حقك أن تعترض أو تقول: أنا ليس عندي معاملة مع هذا الشخص، وأنا أريد المال منك أنت، وأنت إذا بئتني به ونحو ذلك. هذا ليس من حقك. إذا أحالك على مليء وجب عليك أن تحتال، أي أن تذهب إلى ذلك، أي أن تتحول. هنا تحتال من التحول ليس من الحيلة. وأفاد الخبر والذي قبله كذلك أن الدين ليس منقصة على العبد، وليس هو مما يستحيى منه، بل هو من الأمور المتعارف عليها شرعا. لا غضاضة على العبد أن يستدين، لكن على العبد أن يعلم أنه مطالب بالوفاء، وأن من أخذ أموال الناس ليؤديها أدى الله عنه، ومن أخذها ليتلفها أتلفه الله، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فليقل العبد أو ليستكثر. فإذا احتاج الإنسان إلى دين، وليس هناك ضابط معين في الشرع لقدر الحاجة للدين، قد يكون لأمر ترفيهي لتوسع، لا حرج في ذلك، لا حرج في الدين مطلقا، إنما الحرج في عدم الوفاء، الحرج في أن يطوق الإنسان نفسه ما لا يستطيع سداده، هنا يقع الحرج. ولهذا في المثل العام يقول لك: مد رجليك على قدر لحافك، لأن بعض الناس تتسع عينه إلى ما في يد فلان وفلان وفلان، ويريد أن يكون كفلان وفلان وفلان، ثم يركب من الدين ما الله تعالى به عليم. فالإنسان عليه أن يحتاط لنفسه. قال الله جل وعلا: وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. يلومك الناس، حتى الذين استدنت لأجلهم أو أنفقت المال لأجلهم يلومونك: لماذا تنفق كذا، ولماذا تفعل كذا، كان أولى أن تفعل كذا وتدخر كذا وتفعل كذا. هذه ملامة من الناس. ومحسور متحسر على ما كان عندك من السعة والإمكان من أن تتفادى مثل هذه المواقف ولم تفعل، فتقعد ملوما محسورا. فعلم أن التوسع بغير هذا الضابط الشرعي ليس من التوكل في شيء. البعض الناس يخطئ في فهم التوكل، يقول: الله الرزاق قوة المتين، ثم يستدين من هنا يستدين من هناك، ومهما يكون عنده من مال يبدده يمينا وشمالا، ويظن هذا من كمال التوكل. والله تعالى يقول: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. مسألة: هل يجوز استعمال المرهون أم أنه لا يجوز على الراهن أن يستمتع بالمرهون بشيء ما؟ الراجح في هذه المسألة أنه يجوز له أن يستعمل المرهون إذا كان ينفق على إصلاحه، أما إذا كانت عينا ليس فيها نفقة فالأصل أنه لا يجوز أن يتصرف فيها إلا بإذن سيدها، بإذن صاحبها. فالدابة مثلا، إذا رهنت دابة لشخص ما مقابل دين أعطاك إياه، وهو يعرف هذه الدابة، له أن يركبها، له أن يحمل عليها متاعه في مقابل ما ينفق عليها من طعام وشراب وإيواء ونحو ذلك، وكذلك الدار إذا رهنت دارا يتهدم بعض جدرانها ويحصل فيها خلل من جراء قدمها ونحو ذلك، وصاحب الرهن يصلحها إذا سقط منها جدار بناه، إذا انهدم منها بئر أعاد إصلاحه مرة أخرى، فله أن يستعمل الدار مقابلة الإنفاق على إصلاحها. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرهن يركب بنفقته ويشرب در ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا. كان هناك نفقة يركب ويستعمل ويأخذ من لبن الدابة المرهونة في مقابلة علفها. وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه لا يجوز للمرتهن أن يستعمل مرهون مطلقا، بينما جوزه إسحاق والإمام أحمد واشترطوا إذا قام بمصلحته، وهذا هو الراجح وقد دل الخبر عليه. أما إذا كان لا يقوم على مصلحته فالراجح قول الجمهور أنه لا يجوز له أن يستعمل مرهون مطلقا. قال وعنه أي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. المفلس رجل أو عبد تكون عليه حمالات، عليه أموال للناس، فيباع متاعه، هذا بيع المضطر الذي تقدم من قبل قلنا إلا في الحق، أي لسداد وفاء الحقوق، فبيعت داره مثلا وفيها متاع. الأصل أن هذه الأمتعة تباع وتقسم على الغرماء بقدر نسب أموالهم، إلا إذا وجد أحد مالا بعينه، يعني هذا الشخص اقترض منه سيارة مثلا فجاء فوجد السيارة في المتاع الذي يباع فهو أحق بها من غيره يأخذها، فيستثنى من القسمة العامة، فيستثنى من القسمة العامة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الشفعة في هذا المقام يراد بها حق لازم على الشريك لشريكه، والراجح كذلك على الجار لجاره إذا أراد أن يبيع نصيبه. قال: قضى بالشفعة في كل مال لم يقسم، اشترك اثنان في مال من عقار أو دواب أو غير ذلك، فأراد أحدهما أن يبيع نصيبه فلا يحل له أن يبيع هذا النصيب حتى يعرضه على شريكه، لأن لشريكه حقا أن لا يدخل عليه من لا يرضى، ولأنه أولى بالشراء من غيره، فراعى الشارع هذه المصلحة على أن لا يجحف الشريك في حق الشريك بدعوى حقه بالشفعة، لا يبخسه. يعني بعض الناس يستعمل هذه المسألة يقول: لو لا يحل لك أن تبيع نصيبك في الأرض إلا لي أنا أريدها، ويكون قيمتها مثلا في السوق بمئة مليون مثلا، فيقول: لا أشتريها منك إلا بعشرين مليون أو خمسين مليون، ويرفع عليه سلاح الشفعة، يقول له: أنت إن بعت لغيري وقعت في الحرام وأكلت حراما لا يجوز لك. فنقول له: وأنت كذلك لا يجوز لك أن تبخس الناس أشياءهم، فقد حرم الله تعالى ذلك في كتاب العزيز في مواضع، قال: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فأنت تعلم أن قيمة الأرض ليست كذلك. نعم ربما يرضخ لك ويرفق بك باعتبار الشراكة والشفعة ونحو ذلك، لكن هذا في الأمر المعقول والمقدر عرفا، ينزل لك عن غيرك عشرة أو خمسة أو نحو ذلك، لكن ما تجحف بحقه وتنقص النصف أو الثلث أو نحو ذلك. قال: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، أي إذا تباين الشريكان فقسموا الأرض فصار لكل واحد منهم نصيب، قال: فلا شفعة، أي سقط حق الشريك في هذه الشفعة. أما إذا كان مالا واحدا فالشفعة قائمة. وقد أجمع العلماء على ثبوت الشفعة للشريك في العقار ما لم يقسم، هذا محل اتفاق بين أهل العلم أن الشفعة ثابتة في العقار ما لم يقسم، واختلفوا في الجوار، واختلفوا في الجوار، فذهب الجمهور إلى أنه لا شفعة في الجوار أخذا بظاهر خبر الباب في قوله: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري: تثبت الشفعة بالجوار. واحتج هؤلاء بما جاء في البخاري من حديث عمرو بن الشريف قال: وقفت على سعد ابن أبي وقاص فجاء المسور فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعهما. فقال المسور: والله لتبتاعنهما. فقال سعد: والله لا أريد، والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة، يعني إما أنقدها جميعا أو أنجمها على الشهور. قال أبو رافع: لقد أعطيت بها 500 دينار، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أعطى بها 500 دينار فأعطاها إياه. فهذا حجة للقائلين بوجود الشفعة في الجوار. وكذلك ما رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة من حديث الشريف، ورواه النسائي وابن ماجة من حديث جابر، ورواه أيضا أو رواياه أيضا من حديث أبي رافع عن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بسقبه ينتظر به إذا كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدة، إذا كان طريقهما واحدة. وهذا يصلح حجة للجمهور، ويصلح أيضا دليل على إثبات وجود الجوار. حجة الجمهور من جهة أن الطريق واحد، ولكنه أظهر حجة لأبي حنيفة والثوري، لأن المقصود بقوله الطريق واحد أي المسلك إلى البيت واحد، والجار يحتاج إلى معرفة جاره. فإذا أردت أن تبيع دارا اعرضها على جارك ابتداء، لأنه قد لا يرضى أن تبيعها لشخص هو لا يعرفه، يؤذيه بالجوار أو يؤذيه في طريقه ونحو ذلك. ولذا كما تقدم الراجح مذهب القائلين بأن الشفعة تمتد إلى الجوار، كما ذهب الجمهور إلى أنه لا شفعة في الحيوان والثياب والأمتعة وسائر المنقولات. وقال الإمام أحمد: تثبت في الحيوان والبناء المنفرد. بينما ذهب عطاء وهو رواية عن إمام مالك إلى أن الشفعة تثبت في كل شيء، والراجح أن الشفعة تثبت فيما دل عليه الشارع، ومذهب الجمهور أقوى في هذا الباب. فإذا أراد الإنسان يبيع سيارته مثلا، لا نجب عليه أن يعرضها على جاره، لا يلزم هذا. إذا أراد أن يبيع متاعا من ثياب ونحو ذلك، لا يلزم أن يعرضها على جيرانه. كما ذهب الجمهور إلى أن الشفعة تثبت للمسلم على الكافر والعكس، بينما قال الشعبي وأحمد والحسن: لا شفعة للذمية على المسلم، والأحاديث محتملة، لأن لفظة الجار تعم المسلم والكافر. ولكن إذا علمنا أن هذا الكافر سيتوسع في ذلك بكفره أو يجعله مأوى لإقامة الشعائر الكفرية فلا يباع له، لأنه كما تقدم لا يعان على كفره، لا يباع له ما يستعين به على كفره. وقد حصل في بعض البلدان حتى في هذه البلاد توسع من الكفار، حتى بنوا كنيسة في أحياء مسلمة بهذا النوع من التوسع، يشتري الأرض التي بجانبه والتي بجانبه وهكذا حتى يبني عليها مكانا للكفر والعياذ بالله. وذهب الجمهور إلى أنها تثبت أي الشفعة الأعرابي وللمقيم، وقال الشعبي: لا شفعة إلا لمن يسكن المصر، فمن لا يسكن المصر لا شفعة له عند الشعبي. والراجح مذهب الجمهور. مسألة: لو أذن الشريك ثم أراد الشفعة، رجل صاحب أرض فقال لشريكه: أنا أريد أن أبيع نصيبي، فيقول: لا حاجة لي فيه، بيعه أي لغيري. ثم بعد ذلك أراد الشفعة، غير رأيه، فذهب الجمهور إلى أن له أن يأخذ بالشفعة، يعني يرد البيع ويأخذ بالشفعة لأنه أحق بذلك. وعن أحمد روايتان، وعن الحكم والثوري وأبي عبيد وطائفة من أهل الحديث أنه ليس له ذلك، ليس له أن يأخذها، وهذا هو الراجح، لأنه حق تنازل عنه بكامل أهليته، فليس من حقه أن يعود فيه إلا برخصة من المتبايعين ونحو ذلك. وقال الشعبي: من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له. هذه إشارة لطيفة، يعني يعرض المبيع والشريك شاهد حاضر، فيقول الشريك لفلان: أبيعك كذا، أو أنا أعرض القطعة الفلانية للبيع، والشريك يسمع حاضر، فاشتراها أحد وهو شاهد فلا شفعة له، لأن هذا إذن منه، ولو أرادها لا بدأ بها وطلبها. في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك. وفي رواية: لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. هذا يفيد ما تقدم، ويرجح مذهب أهل الحديث في ذلك، أنه إذا استؤذن فأذن سقط حقه بذلك، ويلحق به ما ذكره الشعبي قبل قليل من أنه يكون شاهد حاضر، إلا أن يعتذر يقول بأنك فعلت هذا وأنا جعلت هذا افتئاتا على حقي ولم أرضى، فعندها يرد المبيع ويؤخذ بالشفعة. وقد اتفق أهل العلم على ثبوت الشفعة في الجملة إلا ما نقل عن أبي بكر الأصم من إنكارها، وإنكارها قول شاذ. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط وأنفس عندي منها فما تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدقت بها فقال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، وفي لفظ غير متأثل. هذا الحديث أفاد مشروعية الوقف، وأفاد أن الوقف لا يتجاوز به من أوقف عليه، ولا يجوز أن يغير فيه شيء بغير شرط الواقف، إلا أن يكون الواقف قد أقام ناظرا على الوقف وأعطاه وكالة في التصرف بما يكون في مصلحة الوقف، فهنا يجوز النقل ويجوز التغيير ونحو ذلك. فشرط الواقف معتبر شرعا ما لم يكن شرطا باطلا أو محرما. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحبس أصلها، التحبيس هو الوقف، وهنا خصه عمر بالفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف. مسألة: ماذا إذا صار الواقف من أهل الوقف؟ يعني كان عنده مال فوقف بيتا مثلا وجعل ريعه على الفقراء والمساكين وكذا وكذا، دارت الأيام فذهب ماله، فهل له أن يكون من أهل الوقف؟ الراجح الجواب نعم له ذلك، لأن مطلق الوقف يعمه، ولأن لفظه نص على الفقراء والمساكين وقد صار فقيرا أو مسكينا، فله أن يأخذ من ذلك. وكل ما يجره الوقف صدقة على الواقف حيا وميتا، ينال أجره عند الله جل وعلا. والوقف اليوم من السنة المهجورة، فقد كان في الزمن الأول كثير، وإلى الآن هناك وقوف موجودة في جزيرة العرب لها مئات السنين موجودة، والآن أصبح هذا الأمر من الصدقات المهجورة إلا من رحم الله وقليل ما هم. وأفاد الخبر مشروعية الوقف وصاحبه حي، وهذا أوقع في الأجر، لأن العبد يتصدق بما يحب وهو حي وهو متطلع لهذا المال ويشتهيه، ومع ذلك يتصدق به يوقفه لوجه الله تعالى على الفقراء والمساكين وطلبة العلم والمجاهدين وإلى غير ذلك. وليس معنى هذا أن الوقف بعد الموت لا أجر فيه، ليس هذا أبدا، الأجر قائم، لكن هو أشد وأبلغ حال الحياة. قال: لا جناح على من وليها، وهذا هو الناظر الذي على إقامة النظار، ولا بد أن يقام الناظر التقي الحكيم، فإذا وجد خلل فيه شرع تغييره، إزالة الناظر والإتيان بغيره الولي القائم على الوقف. قال: أن يأكل منها بالمعروف، أي بما تعرف عليه الناس بما يكفي مثله، لا يتطاول على الوقف باعتبار أنه هو قائم عليه وأن المال يدر في يديه من هذا الوقف، فليتق الله جل وعلا. قال: أو يطعم صديقا، لا حرج أن يتوسع بإطعام الصديق، لكن أيضا بالمعروف، يتجاوز نفسه إلى صديقه، لكن أيضا بالمعروف، غير متمول فيه، أي لا يعطيه مال ولا متاع يخرج به من الوقف، يطعم في مكانه، وهذا معنى غير متأثل، أي غير متمول، لا يقتنيه مالا له. عن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي عنده، فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه، وفي لفظ: إن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. هذا الحديث أفاد تحريم الرجوع في الهدية والهبة، وأفاد تمام ملك من أهديت إليه أو وهبت له، يتصرف في مطلق التصرف بالمشروع، له أن يهديها كذلك، وله أن يبيعها، وله أن يستعملها. فالمقولة السائدة عند بعض الناس أن الهدية لا تهدى ولا تباع، هذا قول باطل، الهدية تهدى وتباع، لأنها انتقلت من ملك إلى ملك، وحل مطلق التصرف لمن تملكها. قال: حملت على فرس في سبيل الله، أي تصدقت بفرسي يحمل عليه في سبيل الله، يركبه الفارس ويستعمل في القتال في سبيل الله، فأضاعه الذي عنده، ضيع الفرس، فأردت أن أشتريه، في رواية وجده في السوق. قال: وظننت أنه يبيعه برخص، لأنه لا يعرف قيمته، فوجده متفلتا في برية ونحو ذلك، فأخذه وجاء يبيعه في السوق، هذا الواجد له. قال: فظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره، سدا للذرائع المفضية إلى المحرم، لا تشتره ولا تعد في صدقتك،
لأن الأصل أن الإنسان إذا تصدق بصدقة أن يقطع علائق النفس عنها، لا يتمناها ولا يشتهيها مطلقا، لأنه أخرجها خالصة لوجه الله جل وعلا، ولا يتندم على ذلك ولا يتحسر ولا يتمنى أن لو رجعت إليه مرة أخرى. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم تلك العلائق كلها بقوله: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم. فعلم أن شراء الهبة أو شراء الهدية مرة أخرى من العود في الهدية أو الهبة أو الصدقة. وقد اختلف الشافعي وأحمد في ذلك، وجرت بينهم مناظرة، وحج الإمام أحمد الإمام الشافعي بقوله: ليس لنا مثل السوء كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، فرضي الشافعي رحمه الله تعالى. وهذا التشبيه للتشنيع والتقبيح، من منا يطيق أن يعود في قيء تقيأه؟ فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالكلب يقيء ثم يعود ويتناول هذا القيء مرة أخرى. وفي الباب أحاديث متعلقة بذلك، منها حديث الهدية لا تهدى، عفوا، الحديث تهادوا تحابوا، هذا الخبر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناه صحيحا، وإن كان معناه صحيحا، فإن الهدية مجلبة للمودة وإصلاح ذات البين وتأليف القلوب. والأصل في الهدية أنها لا ترد إلا لمحذور شرعي، لما جاء في البخاري من حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب. وفي البخاري من حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، وكان يقبل كل هدية حتى وإن كانت يسيرة، كان لو أهدي إليه كراع قبله عليه الصلاة والسلام، ولو دعي إلى كراع أجاب عليه الصلاة والسلام. من أدلة رد الهدية حديث الصعب بن الجثامة، وقد تقدم معنا، أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم شقا من حمار، أي حمار الوحش وهو الذي يجوز أكله، أما الحمار الأهلي فلا يجوز أكله كما سيأتي معنا في الأطعمة إن شاء الله تعالى. فقال: إنا لن نرده عليك إلا أن حرم. ويجوز استبدال الهدية لما هو الأصلح والأنفع للمهدى له، لأن الهدية باب مجاملة وإرفاق وإحسان، فقصد المهدي أن يحسن إلى المهدى إليه، فإذا كان المهدى إليه لا ينتفع بها، لا يستعملها أو يتضرر باستعمالها، فلا حرج أن يقول له: أبدلها لي بكذا مثلا مما يطيقه صاحب الهدية، فتعطيني شيء مثلا لا أحسن استعماله أو ليس هو من شأني أن أستعمله، فلا حرج أن يرد على المهدي ويستبدل بشيء آخر ينتفع بها المهدى إليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة خميصة أبي جهل رضي الله عنه، قال: اذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بأنبجانية أبي جهم أو أنبجانية أبي جهم. الخميصة أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم، فنسبها إلى نفسه، قال: خميصتي هذه، لأنه تملكها بالهدية واستبدل الهدية من أبي جهم، هذا دل على مشروعية ذلك وجوازه. عند الترمذي من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. وفي البخاري عن عائشة قالت: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: أعتقت ميمونة وليدة لها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو وصلت بعض أخوالك كان أعظم لأجرك. مسألة: ولا يجوز قبول هدايا العمال، ولا يجوز قبول هدايا العمال، والمقصود بالعمال العامل يستعمل في عمل ما ثم يهدى له بسبب ذلك العمل، هذا الذي يأخذه حرام عليه وسحت، كما في الصحيحين من حديث أبي حميد في استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لابن اللتبية، فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي لي، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال: ما بال أحدكم نستعمله على العمل ثم يأتي ويقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، فهل جلس في بيت أبيه أو أمه لينظر أيهدى له أم لا؟ والمعنى أن الهدية جاءت بسبيل العمل الذي عمله، فهذه رشوة ليست هدية، ولهذا ردها النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أرسلك صاحب العمل للإتيان بشيء ما مما هو من متعلقات عملك، فأعطاك أحد مالا بسبب ذلك، فلا بد أن ترده على صاحب المال، أي الذي أرسلك صاحب العمل، ليس لك حق فيه. مسألة: ماذا إذا تولى أحد من خارج دائرة العمل قضاء حاجة لعبد، أيجوز أن يأخذ مالا أم لا؟ الراجح في هذه المسألة أنه إن كان الأمر مما يجب عليه أن يقوم به لحق المسلم على المسلم فلا يجوز أن يأخذ عليه عوضا، فإن أعطي إرفاقا وإهداء فلا حرج، لأن هذا خارج مسألة الرشوة، لأنه خارج دائرة العمل، إنما استعمل وجاهته ومكانته ومعارفه ونحو ذلك فقضى لك حاجتك. أما إذا كان من الأمور المستحبة فيجوز له أن يأخذ المال. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قالت: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. في جواز تسمية ما يعطيه الأب لأبنائه بالصدقة، والمعنى أنه مأجور على ما ينفق على زوجته وأبنائه، وهذا صريح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: حتى ما تجعل في فيه امرأتك. فإنفاقك على الأولاد صدقة، إنفاقك على الزوجة صدقة، ولكن لابد أن يكون بالمعروف كما تقدم معنا. فبين المعروف والتبذير والإسراف شيء رفيع. وأفاد الخبر وجوب العدل بين الأبناء فيما يتعين فيه العدل. ما معنى فيما يتعين فيه العدل؟ أي في الهبات المطلقة، في الهبات المطلقة. أردت أن تعطي نفقة للأبناء فلا بد أن تسوي بينهم الذكور والإناث على الراجح، لأن بعض أهل العلم ذهب إلى أنه يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا الراجح أنه في المواريث ليس في الهبات المطلقة في حياة الواهب، وهذا مذهب الجمهور، لأنه يجب التسوية بين الذكور والإناث. أما فيما يصلح من حال الأبناء فهذا كل بحسبه، فطعام الكبير ليس كطعام الصغير، والإنفاق على الأنثى ليس كالإنفاق على الذكر، فيختلف. يعني الآن أنت إذا أردت أن تشتري ملابس للعيد مثلا، الحلي للبنات وما يتعلق بمستلزمات الشعر ونحو ذلك، هذا وحده ربما يعدل ثوبا للابن إن لم يزد على ذلك، فهذا لا حرج فيه مطلقا. فأنت تعطي الابن ما يصلحه للعيد، وتعطي البنت ما يصلحها للعيد، فلا حرج في ذلك إن زاد هذا على هذا أو ذاك على غيره. كذلك تذهب تشتري ذهبا للبنت، لا يلزمك أن تعطي الأبناء قيمة الذهب، كما أنك فيما بعد سوف تشتري للولد سيارة، لأن أقول لك اشتري البنات سيارة أو أعطيهم قيمة سيارة. إذن هذا يسمى الإنفاق بالمعروف، الإنفاق على الأبناء بالمعروف بما يصلح من حالهم. فإذا استويا وجب العدل. أبناء اشتريت لواحد ثوب، لابد أن تشتري البقية ثياب إذا كانوا يحتاجون، إذن بالإصلاح بالمعروف. أحد أبنائك عنده كمية من الثياب ويحسن استعمالها وليس بحاجة إلى ثياب، والآخر مزق ثيابه وصارت بالية، فتشتري لهذا المحتاج ولا يلزمك أن تشتري لغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. والآن للأسف الشديد هناك من يفتئد على حتى حق الله جل وعلا في قسمة المواريث، فيقسم المواريث وهو حي، ويكتب لفلان قطعة وفلان لفلان دكان والسيارة لفلان، فلا يجوز أبدا. هذه من الهبات المطلقة، إذا أعطيت شخصا دكان لابد أن تعطي الجميع دكانا، إذا وهبت أحدهم أي هبة مطلقة وإن كانت قليلة فلا بد أن تسوي الجميع في ذلك وإن كانت كثيرة كذلك. قال: وفي لفظ: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور، دل على أن هذا من الظلم ومن الجور عن الصراط المستقيم. قال: وفي لفظ: فأشهد على هذا غيري، وهذا من باب إيش؟ التشنيع والتقبيح، ليس من باب الإذن، هذا كقول الله جل وعلا: اعملوا ما شئتم، ليس المقصود بأشركوا بالله جل وعلا واكفروا وافجروا، لا، هذا تهديد، هذا من قبيل التهديد، اعملوا ما شئتم سوف تلاقون وستحاسبون عليه. ومثلنا قوله: فأشهد على هذا غيري، هذا ليس إذنا بأن يشهد على هذا الغير ويمضى ذلك، بل هذا جور ومخالف لتقوى الله جل وعلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله، وقال هنا: إني لا أشهد على جور. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، حيث قدم الحديث عنها في مسألة المخابرة الجائزة، وقلنا المخابرة على نوعين: مخابرة جائزة ومخابرة محرمة. المحرمة التي تقع على جزء معلوم من الأرض، هذا لا يجوز، والجائزة التي تقع على جزء مشاع من الأرض، وضربنا لذلك مثالا فيما تقدم. ومثل حديث رافع، قال عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر أنصار حقلا، قال: كنا نكري، أي نكري يعني نؤجر ونستعمل للأرض، قال: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه. هذا إيش يا أخوان؟ المخابرة إيش؟ المحرمة، لأن وقعت على جزء معلوم من الأرض معين، لنا الربع الشمالي ولكم باقي الأرض، أو لنا نصف الأرض العلوي ولكم نصف الأرض السفلي، والعلوي والسفلي تطلق على القريب والبعيد. قال جل وعلا: إذ أنتم بالعدوة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إيش؟ نعم، الركب أسفل، نعم. قال كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك، أما الورق فلم ينهنا، أي إجارة الأرض بالمال لا حرج فيه، لأن وقع فيه خلاف حتى بين الصحابة، أخذ من بعض العمومات من كان له أرض فليزرعها أو يزرعها، يعني لا يؤجرها، لكن الراجح جواز إجارة الأرض بالمال، يجوز إجارة الأرض بالمال. أما استزراعها واستصلاحها فلابد أن يكون على إيش؟ على قدر مشاع من الأرض. قال ولمسلم عن حنظلة ابن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. قال ماذيانات الأنهار الكبار والجدول نهر صغير، يعني يقال له ازرع الأرض ولك ما نبت على الجداول أو لك ما كان على ضفاف النهر والباقي لي، فهذا لا يجوز، هذا من المخابرة والمحاقلة الإيش يا إخوان المحرمة، فربما أنتج ما على الجدول ولم تنتج باقي الأرض، وتقدم أن هذا أيضا فيه إفساد ليش للذمم، فيه إفساد للذمم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وفي لفظ من أعمر عمرة له ولعقبه، فإنها للذي أعطيها لا ترجع الذي أعطاها، لأنه أعطاه وقعت فيه الموارد. وقال جابر إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك وما هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، وفي لفظ لمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإن من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. العمرة هبة شيء بعد موت صاحبها، فيقول له هي لك بعد أن أموت. هذا النوع من العمرة ينتقل ملكه إلى الموهوب له ولا يدخل في المواريث مطلقا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإن من أعمر عمرة فهي الذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه، انتقلت من ملكك إلى ملك غيرك ودخلت فيها المواريث. أما إن قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، يقول أسكن هذه الدار هي لك أعمرها هي لك ما عشت، فإذا مات عادت إلى صاحبها ودخلت في المواريث فهذا يسمى عند بعض أهل العلم الوقف المؤقت، الوقف المؤقت يعني يوقف الدار على شخص ما، يقول لو اسكنها استصلحها اعمرها ازرع الأرض يتصرف فيها تكسب منها، كل هذا لا حرج فيه، لكنه إن جعلها بعد مماته انتقلت من ملكه إلى صاحبها إلى الموهوبة له، وإن جعلها بمقدار حياته عادت على أهل الميراث، وأيضا هناك باب مشابه له يسمى بالرقبة، يسمى بالرقبة، أيضا يعطي الهدية أو يهب الأرض عن دبر بعد أن يموت، وهذه سيأتي إن شاء الله جل وعلا، وسميت رقبة لأنه يرقب أحدهم الآخر، يرقب صاحبه، ينتظر يموت لكي يأخذ. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره ويقرأ خشبه في جداره، ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لا أرمين بها بين أكتافكم. الحديث أفاد وجوب الإرفاق بالجار ووجوب مساعدة الجار بما لا يتضرر به العبد، وإذا كان الشارع منع من منع الماعون ونهى عن ذلك وجعله من خصال الذين لا يقيمون الصلاة ولا يقومون بحق الله جل وعلا كما في سورة الماعون، فكيف بهذه الحال التي يحتاج فيها الجار إلى أن يضع خشبة على جدارك، وأي ضرر عليك وعلى جدارك في ذلك؟ ولهذا كان أبو هريرة يقول ما لي أراكم عنها معرضين، أي كأنه في زمانه هناك من يتجاوز هذه الحدود ولا يأذن للجار أن يستعمل الجدار الذي بينه وبين جاره، والقاعدة المتقدم تقريرها مرارا تدخل في هذا الباب أيضا، لا ضرر ولا ضرار، أي إذا ثبت أن الجدار يتضرر بهذا الخشب، بمعنى الجدار قديم ضعيف وهذا الشخص يريد أن يبني على هذا الجدار بناء يغرز فيه الخشب مما سيسقط الجدار، فهنا لا يجوز الإضرار بالجار، لأنه يعني كما أنه ليحرم على الجار أن يمنع جاره أن يغرز الخشب في جدار منيع متين، كذلك يحرم على الجار الآخر أن يتسبب في هدم جدار جاره، فهي معاملة مشتركة بين الجارين، فإذا كان الجدار مثله يتحمل فلا يجوز لك أن تمنع جارك أن يستعمل جدارك، وهذا تمثيل، أن يغرز خشبه في جدار هذا تمثيل، ويدخل فيه شد الحبل من جدارك، استعمال جدارك لأغراض يحتاجها الجار كل هذا بقيد أيضا لا ضرر ولا ضرار. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه من سبع أراضين، طوقه من سبع أراضين أي يحمله يوم القيامة من سبع طباق من الأرض فوق رأسه. فأنت لا تغتر بهذا الشبر، أنت تقول شبر فقط سهل أحمله، هذا الشبر بمقداره سبعة أراضين من تحت تحمله فوق رأسك، وأنت لو قيل لك احمل طبقة واحدة من طبقات الأرض الآن بمقدار الشبر ما استطعت أنت وأهلك أن تحملوه. يأتي هذا يوم القيامة وقد طويقه من سبع أراضين، نسأل الله العافية والسلام. ومثل حديث علي رضي الله عنه في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض، المنار العلامات التي توضع لتحديد الأراضي، فيأتي ويزحزحه يقول: جاري أرضه كبيرة جدا ألف فدان لا يضره متر ومترين، أنا بحاجة إلى ذلك، فيحرك المنار، وصاحبه قد لا يكون يعلم لأن الأرض كبيرة جدا، وفي كل يوم يأخذ له شيئا من ذلك. لو تعداه بشبر واحد طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. والشبر هنا يا إخوان ليس مقصودا لذاته إنما للتمثيل، فمعنى ذلك أنه لو فعل دون الشبر يجوز؟ ما يجوز أيضا، لكن هذا للتمثيل فقط، أي أدنى شيء لا يجوز بهذا الباب. باب اللقطة. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق، قال: أعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فأديها إليه. اللقطة ما يوجد من متاع ومال، والظاهر أن اللقطة تطلق على ما له شأن، وبهذا قال جماعة من أهل العلم. أما شيء التافه الذي لا قيمة له فلا يدخلون في مسمى اللقطة. قالوا بدليل أخذ الحسن رضي الله عنه تمرة الصدقة، وأخذ الصديق رضي الله عنه تمرة أيضا من الصدقة، فقالوا هذه أيضا من مما يلتقط، هذا تمر لشخص ما، فهذا الشيء التافه اليسير لا يلتفت إليه. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الاحتياط في هذا الباب أولى، أن يتنزه العبد عن مال الناس قليله وكثيره، وهذا أحوط وأورع يا إخوان، هذا أحوط وأورع للعبد. والراجح أنه لا يدخل في مسمى اللقطة في استنفاقها لقطة الحرم، هذا لا يدخل، لقطة الحرم لا تتملك أبدا، لا تتملك أبدا، فإنها لا تحل إلا لمعرف، لا تحل إلا لمعرف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحرم قال: ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، وفي لفظ: لا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد. اتفق عليه من حديث أبي هريرة، جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. قال: فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، أي هو تملك جزئي، إن جاء صاحبها أديتها إليه وإلا فهي لك، ولكن لا بد من تعريفها حولا كاملا في مجامع الناس في مظان اللقطة. يعني ما تجد لقطة في الخرطوم تعرفها في أم درمان مثلا، هذا تحايل، بعضهم يقول فتحت بلاغ مثلا يقول أو ذهبت إلى القسم، أين القسم يقول في أم درمان مثلا، ووجدها في الخرطوم. طيب أنت يبحث فيما حولها، فيما حول اللقطة في مكان مظانها، الذي فقد صرة مثلا من مال ربطة مال سوف يسأل فيما حوله، سيسأل أقسام الشرطة من حوله، سيسأل الناس من حوله، سيسأل أهل المسجد من حوله، فأنت تعرفها في مظانها، تعرفها في مظانها. قال: فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. قال: وسألوا عن ضالة الإبل، فقال: ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. إذا الإبل لا تسمى لقطة، الإبل لا تسمى لقطة. قال: وسأله عن الشاة، قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، إن لم تأخذها أنت أخذها غيرك، وإن لم تأخذها أكلها الذئب. ولكن كما تقدم معنا بنفس الوصف الشرعي من قبل، قال عليه الصلاة والسلام: ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالب يوم من الدهر فأديها إليه. ويدخل هذا أيضا في شيخان وتقدم من أنه يستعملها بقدر إنفاقه عليها. مسألة: لقطة الحرم إن كانت مما يتلف فما العمل؟ يعني هذه مسألة تحصل الآن، يعني مثلا تجد طعاما وقع كيس من حاج مثلا أو من شخص في ألوان من الأطعمة يشتهى وترفع له الأبصار، هذا ماذا تصنع فيه؟ إذا عرفته ولم يعرفه أحد سيتلف، فهي لك أو لأخيك أو للذئب. لكن هناك قول جيد لبعض أهل العلم يا إخوان، يقولون: يتصدق بها عن صاحبها، يتصدق بها عن صاحبها، هذا أحوط وأورع، لأنه لو قيل يأكلها من وجدها صار ذريعة لإفساد الذمم، يعني ما يحرص على التعريف، ما يأتي في كل مرة يسأل، حتى إذا شارفت على الهلاك أكلها. فالشاهد أحوط أن يتصدق بها عن صاحبها. نقف عند هذا، والله تعالى أعلم. فعليكم السلام. يقول إذا وافق يوم الاثنين النصف من شعبان، ذهب النصف من شعبان القديم كان يحتاج أن يجيبه في يومه، قال النصف من شعبان واعتاد أن يصوم يوم الاثنين، هل يصوم؟ نعم، إذا وافق صومه لا حرج، أنه ما قصد تعظيم ليلة النصف. ما هو الغرر وهل الغش هو الغش أم لا؟ لا، الغرر ليس غشا، الغرر أن يكون في البيع شيء مبهم يحتاج المشتري إلى معرفته فلا يذكر في العقد، قد لا يخطر بباله، قد مثلا يتعمد ذلك، إذا تعمد يدخل في نوع من أنواع الغش والاحتيال على حق الناس. فنقول ممكن نقول من وجه العموم كل غش غرر، وليس كل غرر غش. بيع الصكاك خاص بالطعام شمال الشيكات، نعم قلنا يدخل فيه الطعام الذي يتداول ولا يستوفى، هذا لا يجوز بيع ورقه أو ما يقوم مقامه من أوراق مصدقة ونحو ذلك، لكن الشيكات لا تدخل في هذا. الشيك هذا عبارة عن مال، يعني هذا عوض مالي. يقول كتب لشرح عليه السلام ورحمة الله وبركاته، كتب لشرح الأحكام بالنسبة للمبتدئين من أجود ما وجدت تيسير العلام للشيخ البسام رحمه الله تعالى، وهناك إحكام الأحكام لإحكام الأحكام لابن دقيق، العيد أيضا جيد ونافع في بابه. يسأل عن سلف وبيع، قلنا ذكرنا هذا، قلنا لا يجوز سلف وبيع. يقول السلف من شخص مالا وأشتري بضاعة ثم أبيعه، لا حرج في ذلك، السلف انتقل من ذمتي من أقربك إلى ذمتك، صار ملكا لك. وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل هناك حد معين للأرباح؟ لو اشتريت بعشرة هل يجوز أبيع بثلاثين ونحو ذلك؟ المقولة السائدة عند البعض بأنه لا يجوز الربح الضعف، هذا ليس بصحيح، لكن الذي لا يجوز النجش الذي هو مضر بالمسلمين، أي زيادة الأسعار التي تضر بعموم المسلمين، هذا الذي لا يجوز. وهذا يتفاوت إذا من سلعة إلى أخرى. هناك بعض التجار القطاعي يشتري بالدين باتفاق معين، وحين السداد ينقص السعر الذي اتفق معه البائع، فهل يجوز ذلك إذا رضي البائع ذلك؟ نعم، إذا رضي ما في حرج. يسأل يقول هل يرفع الخطيب اليدين في الدعاء في خطبة العيدين أم خطبة الجمعة لا يرفع؟ لا، سائر الخطب ليس فيها رفع لليدين. إذا كان المشتري يعلم أني سمسار، فهل يشترط لي أن أوضح له كم وضعت من الفائدة في السلعة؟ نعم، لا بد أن تبين، أنت ليس من حقك أن تضيف على سعر السلعة شيئا، أنت سمسار، السمسار ليس بائع ولا مشتري، إنما هو بمنزلة وكيل فقط لمن أرسله. فيقول لو وجدت السلعة بخمسين وأنا أريد عشرين أو عشرة، حسب ما اتفق بعد ذلك، ولو أن اتفق مسبقا، إذا أخذت سلعة من بائع سلفا على أن أرجعه له من المخزن، ثم أنا ذهبت المخزن لم أجد السلعة فهل أعطيه الثمن أو أشتري سلعة وأرجعها له؟ الأحوط أن تشتري السلعة وتردها إليه. الرجل له عليه السلام ورحمة الله، رجل له أرض وزرع نصفها وأجر النصف الآخر لشخص مقابل سقيا ما زرع، يعني مقابل يسقي النصف الآخر، ما في حرج إذا كان وقع على هذا، ما في حرج. إذا كانت الصورة أنه زرع النصف وأجر النصف الآخر مقابل أن يسقيها، يسقي زراعته معه، فلا حرج فيه إذا اتفق التجار على أن كل واحد وكيل للآخر، ما وغير واضح هذه الصورة. نفس سؤال السمسار السابق، معنا سمسار أكتر ولا جنفهم؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هذا أيضا قديم، سؤال قديم، هل تدخل العلاوات والنثريات مبالغ مالية تعطى فوق المرتبات في هدايا العمال؟ لا لا لا، هدايا العمال يا إخوان مما تعطى من غير صاحب العمل، تعطى لك من غير صاحب العمل، أما صاحب العمل يعطيك مالا لا حرج فيه، يهديك هدية، يزيدك راتب ونحو ذلك، هذا لا دخل له فيه. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول هل كان القيء نجسا؟ نعم، هذه من الحجج التي أدلى بها من قال بعدم تحريم العود في الهبة، قالوا أن القيء ليس بنجس، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا أي هو القيء الذي ليس بنجس؟ قيء الكلب فيه خلاف، أي الكلب فيه خلاف، هناك من يقول بأنه نجس. من أدى زكاة ماله هل يجوز له شرب لبن هذا الزكاة أو أكل الطعام الذي أخرجه للزكاة؟ لا، لا يجوز له، ليس هو من أهل الزكاة وليس من حقه أن ينتفع بأي شيء من مال الزكاة. هل صح أن عمر رضي الله عنه كان يأخذ الضرائب من أرض المسلمين؟ أبدا، لما صح عن عمر مطلقا يا إخوان، هذا ما يتحايل به الآن، العشور ضربها عمر على أهل الكتاب لم يضربها على مسلم قط،
وهذا سؤال فيهما إحراج شرعي، فالأولى ترك ذلك. قل لكم تستعملوا الصوانات دي. يسأل عن حديث صوموا تصح، هل يصح؟ لا يصح هذا الحديث. نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.